أيهما وجدت قبل الأخرى، الدجاجة أم البيضة؟ هذا لغز تعبت فيه الأفكار زمانا طويلا، وقد حل الآن حلا نهائيا، والجواب هو لا هذه ولا هذه، بل سبقتهما للوجود خلية أولية. والبيضة إنما هي غذاء للجنين، وهي تشتمل على الخلية المفردة التي التقت مع إلفها أي عشيرها. فمتى اتحدت الجينات التي في الخلية وانقسمت، فإن هذه الجينات والسيتوبلازم تجبر الآن على أن تنتج دجاجة تضع بيضة أخرى. والمادة على هذا الشكل لا غرض لها، فليست لها غاية حتى في طاعتها للقانون، ولكن الحياة في كل مادة لها غرض محدود، كأن تنشئ شجرة أو كرمة عنب أو فيلة أو إنسانا باتفاق تام على خطة محدودة رسمتها الجينات. إن الحياة ترغم على التناسل من أجل بقاء الجنس بدافع قوي، حتى أن كل مخلوق يبذل أعظم تضحية لهذا الغرض. ففي بعض أنواع الحيوان كذباب مايو مثلا، يموت دفعة واحدة عدد من أفراد هذا النوع حين يتم عمله، وهذه القوة القاهرة لا توجد حيث تفقد الحياة. فمن أين نشأت هذه الدوافع المسيطرة؟ ولماذا تستمر بعد نشأتها ملايين السنين؟ إنه قانون طبيعة الحياة، وهو في قوته مثل التركيبات الكيميائية المسيطرة. إنه يأتي من فوق، أي من إرادة الله عز وجل. إن الاختلافات الجوهرية الموجودة بين جميع المواد العنصرية أم الجميع وهي الأرض، إن الاختلافات الجوهرية الموجودة بين جميع المواد العنصرية لأم الجميع وهي الأرض، وبين كل ما فيه حياة، هي أنه على حين جميع العناصر يمكن أن تتحد وتتبلور وتتغير في المظهر، لا يوجد أي تغير في الذرات، ولا علاقة محسة أي مشعور بها بينها، بل بالعكس، نرى الكائنات المتصفة بالحياة تنظم جميع العناصر في مجموعة من التراكيب الجديدة، كل في مجاله من العمل، تتنافس كلها في بذل الجهود لحفظ هذه الصلات الحية. وهذا التعاون الموروث للنشاط مفقود تماما إلا حيث توجد الحياة، وأنه لم يقدر حق قدره، مع أنه قانون عظيم لا يقل عن قانون الجاذبية. ولا بد أن يكون قد جاء من المصدر نفسه الذي صدر منه قانون الجاذبية. إن مثل هذه القوانين لهي جزء ناشئ عن إرادة الله التي تسيطر على جميع العوالم، وليس ناشئا عن المصادفة. لقد علمنا أن الجينات متفق على الاعتراف بأنها تنظيمات دقيقة أصغر من الذرات الميكروسكوبية في خلايا الوراثة في جميع الأشياء المتصفة بالحياة، وهي تحفظ التقدير والسجل السلفي والخواص اللازمة لكل شيء حي، وتتحكم بالتفصيل في الجذر والجذع والورقة والزهرة والثمرة من كل نبات تحكما تاما في غاية الضبط، كما تقرر الشكل والقشور والشعر والأجنحة لكل حيوان، ويشمل ذلك الإنسان. إذا سقطت حبة من ثمر البلوط على الأرض، فالقشرة السمراء الخارجية تحفظها سالمة، فتتدحرج إلى حفرة من الأرض، وفي الربيع تستيقظ الجرثومة فتنشق القشرة، ويظهر الغذاء من اللب الشبيه بالبيضة التي كانت فيه الجينات مختفية، فترسل العروق في الأرض، وإذا بشطء يخرج من الأرض في شكل نبتة ضئيلة، وبعد سنين تصير شجرة. إن الجرثومة بما فيها من الجينات قد تضاعفت ملايين الملايين، وكونت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة، كل ذلك مماثل تماما المماثلة لشجرة البلوط التي تولدت منها. وفي خلال مئات السنين بقي محفوظا في ثمار البلوط التي لا تحصى تنظيم الذرات نفسه بغاية الضبط، مطابق للنظام الذي نشأت منه أول شجرة بلوط منذ ملايين السنين الماضية. لم تحمل قط شجرة بلوط ثمرا، ولم يلد حوت قط سمكة، ومزارع القمح المتموجة متماثلة في كل حبة من حبوبها، والحنطة هي الحنطة، والقانون يتحكم في التنظيم الذري بالجينات التي تقرر كل نوع من الحياة من بدايتها إلى نهايتها. لقد قال هيجل: أعطني هواء ومواد كيميائية ووقتا وأنا أصنع إنسانا. ولكنه أغفل وحدات الوراثة الجينات وأغفل الحياة نفسها. لقد كان عليه لو استطاع أن يجد الذرات غير المرئية وينظمها ووحدات الوراثة أي الجينات ويمنحها الحياة. وحتى في هذه الحالة تكون النتيجة بنسبة ملايين إلى واحد. ولو أن نجح في ذلك لقال: إن الأمر لم يكن مصادفة مجردة ولكنه ثمرة عقله وإرادته. حقا إن الله هو الذي يخلق المعجزات والخوارق وينشئها بطرق وأساليب تخفى على أذهان البشر. تعليقات: أولا، قوله إن الحيوان المتولد من جنسين إلى آخره، يعبر المترجمون عن الحيوان المتولد من جنسين مختلفين كالخيل والحمير والذئاب والكلاب مثلا بالهجين. وقد تركت هذا التعبير عمدا لأنه لا يفي بالمعنى المطلوب ولا يطابق استعمال العرب لهذا اللفظ. وحاصل كلام المؤلف كما تقدم أن الحيوان المتولد من جنسين لا يكون نوعا جديدا. ثم قال هنا: إن الحيوان المتولد من جنسين إذا اعتنى بتربيته إذا اعتني بتربيته يبقى محافظا على الصفات المكتسبة بالتربية، وإذا أهمل يرجع إلى طبيعته الأصلية. ثم يبين أن ذلك الحيوان الذي اكتسب تلك الصفات والمزايا إذا طال به الزمان مع المحافظة على صفاته المكتسبة قد يكون نوعا جديدا. ويظهر لي أن هذا الكلام راجع إلى الصفات المكتسبة، وأنها بمرور الزمن تصير ثابتة لا إلى طبيعة التوالد والتطور، فإن ذلك لا يمكن أن يتغير بالمصادفة أو بفعل خارجي كاستفاد الواقع بين جنسين. ألا ترى أن البغل لا نسل له ولن يكون له نسل ولو طال الزمان؟ أما أنواع الكلاب فهي جنس واحد، والاختلاف بينها إنما هو في الطباع، وهي تتغير بالتربية خصوصا إذا طال الزمن عليها. وبهذا يظهر اتفاق كلام المؤلف السابق واللاحق. ثانيا، قوله إن قطط الجزيرة المعروفة بجزيرة الإنسان. أقول: لعل السر في كون هذه الهرر قد خلقت بلا أذناب هو إظهار قدرة الله تعالى ومشيئته الشاملة لكل ما يقع في العالم، ردا على الدهريين والطبيعيين الذين يزعمون أن الطبيعة المفترضة هي عمياء بكماء صماء مجبورة مقهورة جاهلة عاجزة هي التي تدبر أمور العالم. وإذا صح ما افترضه كريسي مورسون من أن الجنة التي تكون الذنب فقدت في تلك أو فقدت في تلك، فليس فقدها واقعا على سبيل المصادفة، وإنما وقع بقصد وإرادة من الخالق الذي لا يضل ولا ينسى لحكمة عظيمة تظهر لقوم وتخفى على آخرين. ثالثا، قوله ولم يكن ذلك بسبب أن شخصا قد قطع ذنبي الهر والهرة إلى آخره، يدل على أن الإنسان عاجز عن تغيير خلق الله. ومثل ذلك الأعمى لا يكون أولاده عميا، والأعرج لا يلد أولادا عرجا. رابعا، قوله إن القائلين بالنشوء والارتقاء لم يكونوا يعلمون من أخبار الجينات إلى آخره. أقول: أيها المؤمن، اثبت على إيمانك بالله الواحد القهار ولا تكن من المذبذبين. كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. لقد انتشرت نظرية داروين في العصر الماضي القريب أعظم انتشار، وكفر بسببها كثير من الناس وكذبوا بآيات الله وظنوا أنه جاءهم اليقين، ثم تبين خطأ تلك النظرية وأنها إنما كانت مرحلة من مراحل البحث، وأن السفر بعدها لا يزال طويلا. وجاءت المرحلة التي بعدها فاكتشفت الخلايا والجينات وزيفت كثيرا من آراء داروين غير الناضجة وأقرت ما كان منها صحيحا، فاغتبط المؤمنون الذين ثبتوا على إيمانهم ولم يتركوا يقينهم لظن غيرهم. وما أحسن ما قال الإمام علي بن أبي طالب: إذا المعضلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، ولست بإماعة في الرجال أسائل هذا وذام الخبر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا في الجاهلية نسمي الرجل الذي يرى أناسا مدعوين إلى وليمة فيتبعهم إليها دون أن يكون مدعوا، كنا نسميه إمعة، وهو فيكم المحقب دينه وهو فيكم المحقب دينه الرجال. قال كاتب هذا المقال: يعني المقلد في العقائد الذي لا يستعمل عقله ولا علمه ولا بصره، بل يغمض عينيه ويضع يده في يد شخص آخر يقوده فيهوي في مهاوي الضلال. خامسا، قوله: وإنه لم يقدر حق قدره، أو لم يقدر حق قدره، مع أنه قانون عظيم لا يقل عن قانون الجاذبية. أقول: إن السبب في ذلك هو التنافس على الحطام وحب السيطرة، فإن علماء الطبيعة لما رأوا رجال الكنيسة يحاربونهم ويكفرونهم ويضيقون عليهم الخناق ويحبون استغلال النفوذ الدينية في الاستيلاء على الحكم، أخذوا ينتقمون منهم بكل وسيلة، وبلغ بهم الأمر إلى أن أهملوا النظر في أسرار الحياة، لأن ذلك النظر سيوصلهم لا محالة إلى الإقرار بوجود الله، وأنه الخالق الرازق العليم القدير الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهذا يفضي بهم إلى الاعتراف برسالة الرسل، فيستظهر عليهم رجال الدين، فلذلك قابلوا ظلما بظلم، وإجحافا بإجحاف، وإهمالا بإهمال، وخير الأمور الوسط، وما عداه شطط. سادسا، قوله: وهي تحفظ التقدير والسجل السلفي. المراد بالسلفي هنا العائد إلى أسلافها من الجينات، لا تختلف مع أسلافها في شيء، وذلك من الأسرار الربانية التي تدل دلالة قاطعة لا ريب فيها على أن لهذا الكون مدبرا عليما حكيما قديرا. سابعا، قوله: لم تحمل قط شجرة بلوط ثمرا. هذا الثمر يترجم بشاه بلوط بالقسطل أبي فروة بعامية عرب الشرق، ومراد المصنف أن الهيئة التي حملت بها شجرة البلوط والتي ولد بها الحوت أو ولد بها الحوت أولادها، والهيئة التي نما بها الزرع إلى أن صار حبا، هي مطابقة تمام المطابقة لأول شجرة بلوط خلقها الله، ولأول حبة نبتت منذ بدء الخلق إلى يومنا. والحوت المذكور هنا هو نوع كبير جدا يكثر في بحر الشمال، وهو الذي تسميه العرب القريش. ثامنا، هيجل فيلسوف ألماني مشهور أفضى به البحث الناقص إلى أن زعم أن الحياة الإنسانية وغيرها هي نتيجة تركيب كيميائي اجتمع مع الماء وطال عليه الزمن، ومتى وجد الزمن الطويل الذي يعد بملايين السنين مع التراكيب الكيميائية والماء وجد الحيوان والنبات، ولم تكن الخلايا الذرية والسيتوبلازم والجينات قد عرفت، فرد عليه المصنف بقوله: هب أنك وجدت ما ذكرت، فلن تستطيع أن تخلق ذبابة فضلا عما هو فوقها من الحيوان والإنسان، إذ يجب عليك قبل أن تتصدى لخلق الحيوان أن تجد الجينات، وهي لا ترى بالبصر، فكيف تجدها وتجد الخلايا التي تتضمنها والسيتوبلازم لها؟ ولن تجد ذلك أبدا، ولو وجدته لبقي عليك أن تهبها الحياة، ولن تستطيع ذلك أبدا، ولو استطعته لكان نصيبك من النجاح بنسبة 1 من ملايين، فقد بنيت فرضك على محال في محال في محال، ظلمات بعضها فوق بعض. وقل لمن يدعي بالعلم معرفة: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. ثم قال كريسي مورسون لهيجل: وهب أنك قدرت على ذلك كله ونجحت النجاح التام في خلق الإنسان وما تتوقف عليه حياته من نبات وحيوان، افترض أن يقال لك إن هذا الخلق كان مصادفة، رمية من غير رام، لا شك أنك لا ترضى بذلك. ثم قال كريسي مورسون لهيجل: وهب أنك قدرت على ذلك كله ونجحت النجاح التام في خلق الإنسان وما تتوقف عليه حياته من نبات وحيوان، أفترضى أن يقال لك إن هذا الخلق كان مصادفة رمية من غير رام، لا شك أنك لا ترضى بذلك، بل تقول بملء فمك إنه نتيجة عقلك وإرادتك، فكيف تجحد صنع الله الذي أوجد الأسباب والمسببات وخلق الأرض والسماوات وتقول إن ذلك من المصادفات؟ بل قولك هذا من السخافات أو المغالطات. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد.